هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
السكنة إرسالية التلميذ. هنتكلم النهاردة عن إرسالية التلميذ، العمل اللي الله صممه لنا علشان نعمله. ولو معاك كتاب مقدس واتمنى أنه دايما يكون معاك، أنا بدعيك أنك تفتح معايا رسالة غلاطية وأصحاح واحد. كان قدامي فقرتين معرفتش أختار أنهي واحدة فيهم للنهاردة، علشان كده هنبص عليهم هما الاتنين. ما تقلقوش، مش هنطول في غلاطية واحد، هنلقي عليهم نظرة سريعة وهتوصلنا لمتى 9. في الحلقتين اللي فاتوا شفنا الحق بخصوص أننا نكون في المسيح وأن المسيح كمان يكون فينا، وبصلي أن الله بنعمته يمكننا أننا نختبر الحقيقتين دول. والسؤال اللي عايز أسأله لك النهاردة هو ليه الله حط المسيح فيك، أو ليه الله حط المسيح فينا؟ وفي الوسط نشوف صورة المسيح فيكم وإزاي المسيح بيتخلل كياننا بالكامل، بيأثر على أذهاننا ومشاعرنا وأجسادنا وكمان إرادتنا وعلاقاتنا. في الحلقات الخمسة اللي جاية هنشوف كل ده، إزاي المسيح بيأثر على طريقة تفكيرنا وطريقة أحاسيسنا وطريقة تصرفنا كمان وأجسادنا وإرادتنا وعلاقتنا. وعايز كمان نشوف صورة الإرسالية ونسأل ليه المسيح بيأثر على أذهاننا ومشاعرنا وأجسادنا وكمان إرادتنا وعلاقتنا. ليه هو بيعمل كده؟ لسبب، لأنه عايز يستخدمك بالكامل، كلك على بعضك، ذهنك ومشاعرك وجسدك وإرادتك، علاقاتك، صداقاتك، جوازك، أبوتك أو أمومتك. عايز يستخدم كل جوانب حياتك علشان يعلن مجده. الله ليه هدف من كونه فيك. خلونا نشوف ده بيتكشف قدامنا في غلاطية واحد، آيتين بساط جدا ومحوريين جدا في فهم مسيحيتنا. في الجزء ده بولس بيوصف إزاي انضم للإيمان بالمسيح. اسمع بيقول إيه في عدد 15، بيقول: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا المسيح فيه، ليه؟ لأبشر به بين الأمم. بولس بيقول إن الله في نعمته سر بأنه يعلن ابنه لي، أنه يحط المسيح فيا لسبب أني أبشر به وسط الأمم. ليه يا بولس؟ ليه الله خلصك؟ ليه جابك للمسيح؟ بولس يرد ويقول: علشان أبشر بالمسيح، علشان أعلن المسيح للعالم حوالي. ده السبب في أن المسيح فينا. المسيح فينا لهدف، المسيح فينا للإرسالية. ودي الفكرة اللي هنتعمق فيها في حلقة النهاردة. المسيح فيك لأجلهم، المسيح فيك علشانهم، علشان اللي ما يعرفوش المسيح، الأمم، الناس اللي بتشوفهم في كل يوم، الناس اللي في بلاد بعيدة، المسيح فيك علشانهم. والصورة دي في أذهاننا. خلونا نرجع لمتى 9. دي فقرة مذهلة من فقرات الكتاب، وبتدينا لمحة عن قلب يسوع ينفع تغير حياتنا. هنقرأ بالتحديد من عدد 35، لكن خلوني أحكي لكم السياق الأول، لأن السياق أمر مهم جدا. في متى 3 يسوع تعمد، وفي متى 4 اتجرب، وفي نهاية متى 4 بيبدأ خدمته اللي هي تعليم ووعظ وشفاء للناس. ده اللي متى 9:35 بيقوله لنا. يسوع راح كل الأماكن دي بيكرز ويعلم ويشفي الناس، ودي كمان النقطة المحورية في إنجيل متى، لأنها بتدينا ملخص عن اللي يسوع كان بيعمله. وفي متى 10 يسوع بيبعت تلاميذه علشان يعملوا بالظبط اللي هو عمله، قال لهم يروحوا يعلموا ويكرزوا ويشفوا. وفي الجزء المحوري ده من إنجيل متى بنشوف توازي مذهل بين يسوع وتلاميذه. يسوع بيعلم وبيكرز وبيشفي، بعدها يرسل تلاميذه كمان يعلموا ويكرزوا ويشفوا. والصورة هنا هي ليسوع بيقوم بالعمل من خلالهم، هو بيمكنهم إنهم يعملوا الحاجات دي، إنهم يعلموا ويكرزوا ويشفوا. ودي صورة لواقع إن المسيح جه يمكننا إحنا شعبه اللي بيتبعه إننا نعمل اللي هو عمله. وعلشان كده يسوع كان محتاج يصعد للسماء علشان يرسل روحه يعيش فينا، علشان المسيح يكون فينا، وعلشان نعمل بالظبط اللي هو عمله. ولما نوصل لمتى 9:35 محتاجين تدركوا إن الصورة اللي بتشوفوها دي للمسيح هي لنفس المسيح اللي ساكن فيكم لو أنتوا قبلتوه وبتتبعوا. ده المسيح اللي قلبه فيكم، وخلوا ده في بالكم وإحنا بنقرأ متى 9:35. بيقول: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جميعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. في 10:1 يقول: ثم دعا تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء 12 رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وإندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة، ولباوس الملقب تداوس، سمعان القنوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. فقرة مذهلة بتورينا لمحة من قلب المسيح للناس اللي ما يعرفوش الآب، نفس قلب المسيح اللي حطه في كل واحد مننا. طب لما المسيح يكون فينا، إزاي ده بيأثر على الطريقة اللي بنشوف بيها العالم من حوالينا؟ نمرة 1: لما المسيح يكون فيك، حياتك بتستهلك بمحبة المسيح للناس. حياتك بتستهلك بمحبة المسيح للناس اللي ما يعرفوش الآب. وهنا نحس كما لو كان الروح القدس بيفتح قلب المسيح علشان يورينا صورة للي جواه. مكتوب إن يسوع كان لما بيشوف الجموع بيتحنن عليهم، بيترائف عليهم. والمدهش في أصل التعبير ده إنه اتذكر 9 مرات، وكان دايما بيوصف تحنن ورأفة المسيح. مفيش مرة اتذكرت فيها الكلمة دي علشان توصف تحنن ورأفة حد تاني غير المسيح. دي كلمة فريدة خاصة بالمسيح بس في العهد الجديد. رأفة المسيح مش حاجة بتيجي بشكل طبيعي لأي حد فينا، مش حاجة بنحصل عليها بطريقة أوتوماتيكية. ورأفة المسيح هي حاجة بيحطها فينا فتفيض مننا، ما ينفعش تيجي غير لو هو المصدر. وخلونا نشوف الرأفة دي بتأثر علينا إزاي، إزاي بتستهلكنا. أول حاجة منشوف حجم الجموع. كنت من فترة في مدينة مبنية على مجموعة من التلال، وفي النص زي جبل تقدر تشوف من عليه المدينة كلها. المدينة دي حوالي من 80-90% من شعبها عمرهم ما وصلت لهم بصورة شخصية رسالة إن يسوع مات علشانهم على الصليب وعلشان يغفر خطاياهم. كانت من أكتر صور الضلمة الروحية اللي شفتها في حياتي. الشيء الوحيد القريب منها هو بعض المدن في الهند، لكن على الأقل في الهند ممكن تشارك البشارة مع الناس. لكن المؤلم إنه ما كانش بإمكاننا المشاركة بالبشارة في المدينة دي، وإلا اترحلنا من البلد. يا رب ساعدنا إننا نشوف حجم الجموع. 4 أضعاف تعداد سكان أمريكا عمر ما حد شاركهم بالبشارة. يا رب ساعدنا نشوف حجمهم. هاتسون تايلور المبشر البريطاني في الصين قال: إزاي كل المؤمنين في إنجلترا يقعدوا مربعين إيديهم والجموع بتهلك من عدم المعرفة، المعرفة اللي إنجلترا بتمتلكها وبغنى. يا رب ساعدنا نشوف حجم الجموع اللي عمرهم ما سمعوا عنك. في المسيح بنشوف حجم الجموع. تاني حاجة، في المسيح بنحس بمعاناة الجموع. لما المسيح شاف الجموع اتحنن عليهم. ليه؟ لأنهم كانوا منزعجين ومنطرحين زي الغنم من غير راعي، صورة غنية جدا. ليه يسوع اتحنن؟ لأنهم منزعجين ومنطرحين. وكلمة اتحنن في أصلها بتعني إن الرأفة حركته. الأمر مش مجرد رأفة ذهنية أو فكرية، معرفة إن في حاجة غلط، مش رأفة مشاعر، إحساس جسدي بالرأفة. إنما هي نفس اللي حصل في يوحنا 11 لما العذر مات، والمسيح راح وشاف مرسى ومريم بيبكوا، وقتها انزعج بالروح واضطرب وبكى كمان معاهم. ودي هنا نفس الصورة اللي بنشوفها كمان في لوقا 19 لما يسوع بيطلع قمة جبل ويشوف أورشليم كلها لآخر مرة قبل الصلب. وفي عدد 41 يقول إنه نظر إلى المدينة وبكى عليها. ليه بكى يا ترى؟ ليه تأثر كده؟ لأنهم برضو كانوا منزعجين ومنطرحين. في ترجمات مختلفة للكلمتين دول. ترجمة الحياة بتقول معذبين ومشردين، الترجمة اليسوعية بتقول تاعبين رازحين، ترجمة الأخبار السارة بتقول بائسين مشتتين. كلمة منزعج في أصلها بتوصل معنى الاضطراب والضيق، حرفيا إن حد يكون ممزق. وكلمة منطرح في أصلها بتعني حرفيا حد مرمي في ضعف شديد بدون أي شيء يقدر يكون بيعمله. ودي الطريقة اللي يسوع شاف بيها الجموع، ورد فعله على ألمهم كان مهول جدا. يسوع لما شاف الجموع كان عارف إن كلهم في خطية في حياتهم، خطية فصلتهم عن الآب. لكن شوفوا رد فعله، رد فعله كان فيه تحنن على ألمهم، ألمهم الناتجة عن خطاياهم. دي حاجة كبيرة جدا. خلوني أسألكم، لما بنفكر في الناس اللي ما تعرفش المسيح، إيه اللي بيجي في دماغنا؟ صور لناس شريرة، ناس عايشة في نزاع دايم، ناس ما نحبش نتعامل معاهم. لكن لو هو ده رد فعلنا، يبقى فاتنا بالكامل معنى إن المسيح يكون فينا. لأنه لما شاف الجموع ما بصلهمش بسخط بسبب خطاياهم، إنما بصلهم بتحنن ورأفة بسبب معاناتهم وألمهم. وإحنا كمان محتاجين نبص للناس اللي ما يعرفوش المسيح على إنهم ناس غاليين، مخلوقين على صورة الله ومثاله. في حياتهم خطية، لكن كمان إحنا في حياتنا خطية. الله خلقهم لمجده، شكلهم بإيديه، وبيهتم بيهم وبعمق، وكمان بيحس بألمهم. يا رب ساعدنا نشوف الألم مش بس الخطية. يا رب ساعدنا نشوف ونحس مش زي ما نشرات الأخبار بتشوف، لكن زي ما المسيح بيشوف ويحس. خلينا كنيسة بيحركها التحنن على ألم الناس اللي في العالم، الناس المنزعجين والمنطرحين زي الغنم اللي من غير راعي. في المسيح بنشوف حجم الجموع وبنحس بمعاناة الجموع، وتالت حاجة في المسيح بندرك انفصال الجموع. الجموع اتوصفوا على إنهم غنم بلا راعي، غنم بتتجول من غير راعي. من أكتر الحاجات المؤثرة اللي سمعتها كانت من واحدة في بلد معينة، قالت الناس اللي انت شايفهم دول ما رفضوش المسيح، هم عمرهم ما قابلوه أصلا، غنم من غير راعي. وهنا يسوع يتنقل لصورة الحصاد، الحصاد الكتير. الرب فتح عيني وأنا بدرس النص ده في متى 9 على إن صورة الحصاد هنا مستخدمة كمان في كل أنحاء الكتاب المقدس. كمان في أشعياء 17 10 و11 بيتكلم عن وقت الحصاد، لما الله هيجيب دينونة على الخطية. وفي يقول 3 11 11 بيتكلم عن نفس الشيء. مش صورة حلوة في أشعياء ويقول. بعدها نشوف في متى 13 عدد 30 ومن عدد 40 ل 42 نشوف يسوع بيتكلم عن الحصاد ووقت فصل الحنطة عن الزوان. وقتها هيبان كل اللي رايحين للهلاك الأبدي. وفي رؤية 14 من 14 ل 20 نشوف صورة الحصاد بتستخدم لوصف تنفيذ الله لقضائه الأبدي، دينونته الأبدية على الناس البعاد عن المسيح بسبب خطاياه. دي الصورة اللي بنشوفها في الكتاب عن الحصاد. بالتالي لما يسوع يستخدم الوصف ده للمسيحيين من خلفية يهودية اللي هيقروه، بيقدم لهم من خلاله صورة لسبب تحننه على الضالين دول. ليه يسوع كان بيحثهم يدخلوا حقل الحصاد؟ بيحثهم لأن دينونة الله للخطية أكيدة، دينونة هتكون للأبد، فلو ما انضمتش للحصاد دلوقتي هتفقد الحصاد للأبد. ولو ما أخدتش البشارة للناس دلوقتي، يبقى كتير منهم هيختبروا دينونة الله للأبد. علشان كده هو تحنن، يسوع تحنن، شاف تنهداتهم وحس بألمهم وأدرك انفصالهم. يا رب ساعدنا إحنا كمان نشوف تنهدات وأنين الجموع، ساعدنا نحس بألمهم، ساعدنا ندرك الانفصال علشان كده محتاجين ندرك اننا ما عادش ينفع نعيش لنفسنا، ما عادش ينفع نعيش لنفسنا لوحدنا، ما ينفعش وجوانا صورة الاحتياج ده، ما ينفعش وقلب المسيح جوانا، ما ينفعش نعيش مسيحية للاستهلاك الشخصي. المسيحية ليهم، المسيح فيك ليهم، بنستهلك بمحبة المسيح ليهم. أفتكر أكتر من مرة تعزمنا عند كذا عيلة مش مسيحيين، وكنت بحاول أقرر إيه اللي ينفع أني أشاركهم بيه. مرة حكيت لهم عن قصتي مع هيزر مراتي، قلت لهم أني أول ما قابلت هيزر ابتديت ألحقها بحبي، لحقتها ولحقتها، لكن ما كانش ينفع أبعت أي حد من أصحابي علشان يقول لها، حتى أهم إنسان في العالم ما كانش ينفع أبعت له حد علشان يقول له على الأمر ده، لأن في أمور الحب الإنسان لازم يروح بنفسه. وقلت لهم إن الله غير محدود في محبته، ولما يجي الأمر لكونه إنه يظهر محبته هو مش بيبعت حد تاني، إنما بيجي بنفسه. بدأوا يسمعوا والأمر يصير اهتمامهم، وبدأوا كمان يتكلموا عن إزاي هم مش واثقين إنهم هيقضوا الأبدية مع الله في السماء. فقلت لهم خلونا نرجع لملاحقتي في محبتي لمراتي. تخيلوا سيناريوهين. أول سيناريو أقول لمراتي أني بحبها طول ما هي بتطبخ كويس وتعمل كل حاجة زي ما بحبها، وطول ما هي بتعمل الحاجات دي أنا هفضل أحبها، لكن لو ما عملتش الحاجات دي مش أحبها وما ينفعش تفضل معي. وتاني سيناريو أقول لمراتي أني بحبها مهما حصل وعلى الرغم من أي حاجة هي تعملها، هفضل أحبها وهتفضل هي دايما معي. يا ترى انهي سيناريو هيبقى تعبير اعظم عن المحبه؟ فهم قالوا اكيد السيناريو التاني، المحبه اللي مش مشروطه. قلت لهم صحيح اكيد، والاب بيقول انا بحبكم على الرغم من اي حاجه انتوا بتعملوها، انا هفضل اسكب محبتي عليكم. ووقتها حد من الحاضرين كان بيتشرب الامر، قال يعني احنا بنحب الله لان هو بيحبنا؟ الشخص ده من غير ما يعرف اقتبس يوحنا الأولى 4:19، حاجة جميلة جدا. وفي يوم تاني كنا مع عيلة تانية في نفس البلد بنشاركهم بإزاي الله وضح محبته بأنه قدم حياته عننا. طبعا كانت فكرة غريبة أن الله يقلل من نفسه بالطريقة دي، فاقتبست الآية اللي بحبها جدا اللي بتقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي. مش ده حب عظيم؟ قالوا أيوة ده حب عظيم فعلا، ده حب الله العظيم. كانت حاجة مثيرة إنك تكون مع ناس زي دول وتشوف الضلمة قد إيه واضحة. وحد منهم قال لو قدرنا نسمع أصوات الناس اللي في الجحيم مش هنقدر نستحملها. المفارقة بقى في الجملة دي كانت تقيلة جدا، فصليت وقتها يا رب بصلي إن كنيستنا تسمع المسيح، بصلي إننا ما نقدرش نستحمل إننا نشوف حجم الجموع ونحس بألمهم وندرك انفصالهم، ونقرر إننا مش هنعيش لأنفسنا بعد كده، هنستهلك بمحبة المسيح لأجلهم. لما شاف الجموع اتحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين ومنطرحين زي الغنم من غير راعي. شفنا إن لما المسيح يكون فيك حياتك بتستهلك بمحبة المسيح لأجلهم، كمان حياتك ملتزمة تجاه جسد المسيح لأجله، علشان اللي مش في المسيح. في حاجة مهمة هنا، شفنا في الفقرة الكتابية تركيز على محبة الله للضالين للبعاد عن المسيح، لكن لما بيوجه الكلام لتلاميذه مش بيتكلم عن اللي ما يعرفوش المسيح، إنما بيتكلم عن الكنيسة، فيقول لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصادي. مش حاجة مثيرة للاهتمام؟ هنا نتوقع أن يقول هم منزعجين ومنطرحين بدون الآب، فصلوا علشانهم، صلوا أنهم يعرفوا الآب، صلوا علشانهم. لكن مش ده اللي يسوع بيقوله، يسوع مش بيقول صلوا للضالين. مش بقول هنا أنها حاجة وحشة أننا نصلي للي ما بيعرفوش المسيح، في أجزاء تانية في العهد الجديد بتدينا الصورة دي، بس مش هنا. يسوع مش بيقول صلوا للي ما يعرفوش المسيح، مش بيقول صلوا علشان الضالين، لما بيقول صلوا للكنيسة. حاجة مثيرة الاهتمام مش كده؟ من الواضح ان قلق يسوع مش ان الضالين ما يجوش للآب، انما قلقوا ان الكنيسة ما تروحش للضالين. اخدتوا بالكم من النقطة دي؟ قلق يسوع مش ان الضالين ما يجوش للآب، انما قلقوا كان ان الكنيسة هي اللي ما تروحش للضالين. امر مذهل. وعلشان اكون صريح معاكم، دي كانت اكتر حاجة وجعت قلبي في الوقت اللي فات، وجعت قلبي حتى اكتر من الضلال الروحي الموجود في اماكن مختلفة من العالم. حاجة فعلا توجع القلب يا اخواتي الاعزاء. في الشرق الاوسط كون شخص مسيحي هو امر يتعلق بحالة اجتماعية او سياسية اكتر منه بيتعلق بحالة الشخص الدينية. كون الشخص مسيحي لا يعني بالضرورة انه بيتبع المسيح، قد يعني انك بتحضر في كنيسة لكن الكنيسة ممكن ما تكونش مؤمنة بالكامل بالانجيل. اتكلمنا مرة مع قسيس قال لنا اكتشفت ان باقي الاسس في كنيستي ما نالوش الميلاد الجديد، فبعدت وابتديت كنيسة جديدة. دي الصورة هناك. المسيحية هي اقرب لحالة اجتماعية وسياسية. جات لنا فرصة اننا نقعد مع بعض قادة الكنائس في بلاد مختلفة ونشوف حال الكنيسة. ما كانش فيه كنائس كتير مؤمنة بالتبشير فعلا، لكن اللي كانوا كده منهم كانوا غرقانين في صراعات معظمها إما الفلوس أو السلطة. معظم الكنائس دي أسستها وبتعضدها كنائس من الغرب. في بلد من البلاد ما كانش فيها ولا كنيسة أسسها حد من أهل البلد، وفي الكنائس دي الأسس بيجمعوا تبرعات من الغرب علشان يبنوا مباني ويخلقوا برامج ويتنافسوا مع بعض على موارد الغرب. من ضمن الكنائس دي كنيسة أسسها حد غربي وبيجهزوا إنهم يكونوا كنيسة عظمى في المنطقة. وبتعبير كنيسة عظمى هم يقصدوا إنها هتضم كام تفتكروا؟ 100 شخص مش أكتر. فعايزين يبنوا مبنى كبير جدا. المشكلة إن محدش من أهل البلد من اللي ما يعرفوش المسيح يقدر يدخل مبنى الكنيسة، وإلا هيخاطر بقتل نفسه. ده يطرح سؤال، منين قادة الكنائس جابوا فكرة إن بناء مبنى هو أحسن طريقة لنشر البشارة؟ هما شافوا نموذج من الخدمة. كل الكنائس اللي شفناها كانت بتعكس نموذج غربي واضح جدا للخدمة. نموذج بيقول اصرف مواردك على مباني كويسة وبرامج رائعة وهيبقى عندك كنيسة ناجحة، في حين ان ده مش بيوصل البشارة لحد هناك. بالطريقة اللي بنخدم بيها هنا احنا بنأخر الكنيسة هناك. اتكلمنا مع حد من الخدام وسألناه نقدر نعمل ايه علشان نساعدهم. قال لنا ان احنا بنأخرهم باللي احنا بنعمله واللي بنفشل نعمله. اكيد مش حاجة نحب نسمعها وسط حالة من الضلال الروحي، لكن ده فعلا اللي الكنائس الغربية بتعمله. ورينا اخواتنا ان في كل انحاء العالم ان ده هو احسن استغلال لمواردنا لمجد الله. محتاجين نتوب يا جماعة عن الامر ده، ومحتاجين نفكر ازاي نوصل للعالم بالبشارة بأحسن طريقة، من خلال ان الكنيسة تكون كنيسة، اننا نتلمذ ناس، نقدم حياتنا علشان اخرين، ننشر ونضاعف البشارة. ده اللي لازم نقدم نفسنا ليه. آن الاوان للكنيسة انها تنهض وتعمل اللي الكنيسة اتخلقت علشان تكون بتعمله علشان اخواتنا هناك، ولازم نلتزم تجاه جسد المسيح لاجلهم. يسوع كان عارف ان الكنيسة هتميل انها تعمل كل حاجة الا الحاجة اللي قال لهم يعملوها، وده المكان اللي احنا فيه دلوقتي. علشان كده يسوع كان قلقان اكتر ان الكنيسة ما تروحش للضالين. علشان كده خلونا نحط وقتنا ومواردنا وكل ما نملك في حياتنا في الإرسالية دي، ونتوب عن النموذج المريح والغير كتابي للخدمة اللي احنا تبنيناه وصدرناه للعالم. حياتك ملتزمة تجاه جسد المسيح علشانهم. طب نعمل ايه؟ يسوع قال نصلي، نصلي لأجل فعلة انهم يروحوا للحصاد، نطلب من رب الحصاد فعلة. تاني، يسوع ما قالش صلوا للضالين، انما بيقول صلوا للكنيسة، صلوا لرب الحصاد انه يصحي حصادين في كل مباني الكنائس في كل انحاء العالم. صلوا للرب انه يصحي حصادين يشوفوا ان في حاجات اهم بما لا يقاس من مباني وملاعب الكورة. يا رب ساعدنا احنا تعامينا عن المعركة الحقيقية اللي في العالم، بالمعارك الصناعية اللي في مجتمعاتنا. خلونا نبتدي نتكلم عن مخلص العالم اللي بيخترق الأمم بعظمته. خلي ده يسود على كلامنا وأحاديثنا، خلي ده يقود أيامنا وليالينا. خلونا نقضي بالساعات على الإنترنت بندور على طرق نصلي بيها لإخواتنا في كل أنحاء العالم. خلونا نكون بنعمل كده، وأنا مصدق إننا لما نصلي كده هنشوف حصاد عظيم في كل مكان. صلوا للفعلة، لازم نقود بأننا نكون قدوة. الله ادانا موارد كتير وفرص كمان كتير وتأثير كبير، وهنبقى مسؤولين قدام إله الكون على طريقة استخدامنا للموارد دي لنشر ملكوته في أنحاء العالم. محتاجين نقود ونكون قدوة، وده يقودنا لآخر سورة. حياتك بتستهلك بمحبة المسيح لأجلهم، وحياتك ملتزمة لجسد المسيح لأجلهم. تالت حاجة، حياتك مكلفة لعمل المسيح لأجلهم. أنا بحب الجزء ده جدا، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. كلمة يرسل المستخدمة هنا هي نفس الكلمة اللي بتوصف يسوع لما كان بيخرج الشياطين في أجزاء تانية من العهد الجديد. تعبير إخراج الشياطين بيعني حرفيا بيدفع للخارج. فهنا يسوع كان بيقول اطلبوا من الرب أنه يبدأ يدفع كنيسته في كل أنحاء العالم. ده اللي بنصلي أن الله يعمله، يدفع كنيسته للخارج. وده اللي يسوع عمله في متى 10:1، يقول الكتاب ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر. هنا كلمة تانية كمان رائعة، معناها مش واضح قوي من كلمة دعا. هنا دعا بتعني حرفيا أنه استدعاهم، بمعنى أنه دعاهم للقاء وجها لوجه. أنا بحب الجزء ده جدا، يسوع دعاهم للقاء وجها لوجه كما لو كان بيحط الأمر في وشهم وقال لهم يا جماعة ده الوقت أنكم تتحركوا، أنا هدفعكم للخارج، هتخرجوا وتعملوا العمل اللي أنتم مكلفين بيه ده لعمل المسيح. هنا كمان نشوف التغيير، 1 يقول أنه أطلق على الـ12 تلاميذه، و2 يقول عنهم أنهم رسل. حاجة رائعة، تلميذ تعني حرفيا متعلم بيتبع معلم، ورسول بتعني حد المعلم أرسله. ودي الصورة اللي يسوع بيستدعي فيها التلاميذ علشان يرسلهم. وأكيد في حاجة مميزة بخصوص الرجالة دول في كل أنحاء العهد الجديد، كونهم رسل وكون بولس رسول. لكن مش بس هم، إحنا كمان كلنا مرسلين. المرسل هنا هو بمثابة السفير. الملوك بيبعتوا السفراء علشان يمثلوهم، ولو سفير الملك راح مكان يبقى كأن الملك بالظبط بنفسه راح المكان ده. حرفيا الملك بيروح من خلال السفير، فلما السفير يجيلك ده كأنه الملك بنفسه جالك. الملك عنده رسالة ليك. مش صورة رائعة اللي يسوع بيعمله؟ هو بيدعينا لنفسه ويرسلنا، وكل مكان بنروحه بنبقى فيه سفرة عن الملك. يقول وأعطاهم سلطانا. يسوع ما أرسلهمش وحدهم، إنما منحهم سلطان إنهم يخرجوا الأرواح النجسة ويشفوا كمان كل مرض وكل ضعف. أعطاهم السلطان. والأمر الرائع إنه مش بس ليهم، في متى 28:18 يقول قبل التكليف الأعظم على طول، يقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. نفس الصورة اللي لسه شايفينها مع التلاميذ، احنا لينا سلطان الملك، احنا بنخرج كسفراء عن الملك، ومعانا سلطانه اننا نطرد ارواح نجسة، اننا نطرد الضلمة. كان من اجمل الاوقات ليا اني اشارك عن اللي المسيح عمله، وانا عارف ان الحق عن سلطان المسيح اللي بيطرد الضلمة. افتكر كنت بشارك الحق ده مع اطفال اول مرة يسمعوا البشارة، وكنت بصلي لهم وأنا عارف إن دي أول مرة وشوشهم تترفع فيها للعرش، عارف إن كلام البشارة حق وهو خارج من بقي، والكلام ده ليه قوة إنه يخترق قلوب ويغيرها. إحنا لينا سلطان الملك، وبنعيش ونموت علشان نضاعف ملكوته. دي الصورة الرائعة في 2. هنا بيدينا ليست بأسماء التلاميذ، ونشوف الكتاب ان يسوع ارسلهم في مجموعات 2:2، وزي ما شفنا ال 12 اتجمعوا في مجموعات أقل من ال 12. كانوا عارفين إنهم لما عايزين ينشروا رسالة الملكوت يبقى ما يقدروش يقعدوا مع بعض في مجموعة واحدة، كانوا لازم يتضعفوا. علشان كده اتضعفوا من خلال مجموعات أصغر. عملوا كده لأنهم كانوا عارفين إن الجموع محتاجة تعرف الحق، ما كانوش عايزين يدمجوا كل حاجة مع بعض إنما ينشروها يبعتروها. انتوا مدركين الله حطينا في أي وقت من تاريخ العالم؟ النهاردة في ناس على الأرض أكتر من أي وقت في تاريخ العالم. ليه الله ما احتفظش ببولس لحد دلوقتي؟ لأنه حطك وحطني السنة دي. المختصين بالإحصاء قدروا أنه في أيام المسيح يقولوا أن كان تعداد العالم كله حوالي 250 مليون شخص، ده أقل من تعداد سكان أمريكا دلوقتي. الأمر اتطلب 1800 سنة لحد ما تعداد سكان العالم بقوا 1 بليون في سنة 1850، وفي خلال 80 سنة بقوا 2 بليون، وبعد 30 سنة بقوا 3 بليون، 15 سنة كمان بقوا 4 بليون، 10 سنين بقوا 5 بليون، والنهاردة في حوالي 7 بليون شخص على وجه الأرض. وده وضع يتطلب أننا نعيد التفكير في أي استراتيجية فيها زيادة وبس للكنيسة. أي استراتيجية بالشكل ده هي غير كافية. مش مهم قد إيه البرنامج رائع، لو بيزيد بمعدل بسيط يبقى مش هيقدر يواكب التعداد المتفجر للعالم. إنما كمان لازم نقدم نفسنا للي يعمل على مضاعفة البشارة عبر الثقافات المختلفة. علشان كده بنقدم نفسنا لعملية تلمذة الآخرين، بنعيش ونموت علشان مضاعفة الملكوت. لما كنت بحضر الوعظة فكرت في النقطة دي، إننا لازم نعيش لمضاعفة الملكوت، لكن كمان أدركت إني محتاج أزود كلمة ونموت، لأن لما تيجي لنهاية أصحاح 10 من متى عدد 21-28 تشوف يسوع بيكلمهم عن إزاي كل الناس هيكرهوهم بسببه، وبيوصيهم ما يخافوش من اللي يقدروا يموتوا الجسد. قال لهم إنهم هيضطهدوا زي ما هو اضطهد، صورة تقيلة، لكن إخواتنا العايشين في بلاد فيها اضطهاد عارفين الأمر ده. بعد ما قعدت في بيت أسيس في لبنان، بيته اتفجر السنة اللي قبلها في الصراع مع إسرائيل، وبعد ما اتكلمت مع ناس من بيروت عايشين الصورة دي يوم ورا يوم، وبعد ما شفت ناس ما تقدرش تعلن إيمانها لا تتقتل، بصلي إن الله ما يسمحش أبداً إن الكنيسة تنسى الإرسالية بسبب الخطر اللي بتحمله، لأننا لو سمحنا للخطر إنه يمنعنا عن إرساليتنا يبقى محتاجين نسأل نفسنا سؤال، إيه نوع المسيح اللي إحنا بنتبعه؟ محتاجين نقدم كل شيء لمضاعفة الملكوت. في كتاب اسمه الكنيسة المنطلقة نحو الهدف للأسيس ريك وارن، حابب أوضح إني هستخدمه كمثال. مش بنتقد الأسيس ولا الكنيسة بأي طريقة، أنا زرت كنيسة الأسيس ده وهم هناك بيعملوا حاجات مذهلة علشان يقودوا الناس للمسيح، وبيعملوا أكتر من كده في باقي أنحاء العالم، وده أمر رائع. المهم ده كتاب عن نمو كنيسة كبيرة، وفيه اتكلموا عن حياة بعض الناس العايشين في مجتمعاتهم، وقالوا هنعمل كذا في الكنيسة علشان الشباب وعائلاتهم وطرق حياتهم، هنعمل كل حاجة بحيث تتناسب مع النوعية دي من الأشخاص. ده البروفايل بتاع الكنيسة، وشجعوا الناس لو عايزين ينموا ويوصلوا للناس اللي ما يعرفوش المسيح يبقوا محتاجين انكم توصلوا للبروفايل للناس دي اللي في مجتمعكم وتسعوا وراهم. انا النهاردة عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل الامر ده بطريقة مختلفة شوية. مش هنعيش لبروك هيلز اللي في برمنجهام وبس، انما هنعمل علشان الناس اللي عايشة في القبائل وبنسميهم بدو. خلوني أقدم لكم بروفايل عن البدو، لمحة يعني عن حياتهم. في حوالي 5 مليون من البدو مشتتين في دول مختلفة من الشرق الأوسط، وعايشين في ظروف صعبة جدا إلى حد كبير. عايشين في خيام مصنوعة من شعر الماعز في وسط أماكن صحراوية، الأكل المتاح ليهم قليل، وعادة بيعيشوا بحالة صحية سيئة، 5 مليون من رجالة وستات وأطفال، ووسط البدو في حوالي 40 شخص يعرفوا المسيح. 40 شخص بس يعرفوا المسيح من بين 5 مليون، ده 8 من 10 آلاف%. لو حد من البدو آمن بالمسيح يبقى بيخاطر بأنه يفقد حياته. ده البروفايل اللي هنعيش علشانه. هنعمل كل حاجة في وسعنا ككنيسة هنا علشانهم هناك. ده ما يعنيش أننا هنعمل الأمور المتوقعة مننا ككنيسة. إحنا كبرنا في كنيسة، والكنيسة بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، ومعظم الحاجات دي فعالة لو بنحاول نوصل لناس في مجال 10 ميل. لكن اللي بنحاول نوصل لهم أبعد من المجال ده بكتير. اللي بنحاول نوصل لهم على بعد 10,000 ميل من هنا، وكمان عمرهم ما سمعوا اسم يسوع. اللي هنعمله هو أننا نقدم نفسنا لمجموعات صغيرة لتلمذة ناس في كل الأمم. لأننا لو عملنا كده، لو قدمنا نفوسنا للأمر ده، هنقدر نأثر على حياة البدو بالبشارة، هنقدر ناخد لهم البشارة. علشان كده هنقوم برحلة في الكنيسة هنا علشان نبدأ ندرك اللي الكنيسة تقدر تعمله للناس اللي عمرهم ما سمعوا اسم يسوع في الجانب التاني من العالم. وواثق أني في الرحلة اللي هنبدأها هنبتدي ندرك قلب المسيح، وهنستهلك بمحبته لأجلهم، وكمان نلتزم تجاه جسده لأجلهم، ونتكلف بعمله لأجلهم. واستجابة للكلمة، أحب أننا نعمل بالظبط اللي يسوع قال لنا نعمله. عايز نصلي، لكن على غير العادة مش عايز نصلي للبدو أو الناس اللي ما يعرفوش المسيح، إنما عايز نعمل اللي يسوع قاله. عايز نصلي للكنيسة، عايز نقضي وقت بعد الكلمة نصلي لبعض إن الله يساعدنا كلنا، وأنا كمان معاكم، يساعدنا إننا نحط على المسبح كل أهدافنا والأمور اللي إحنا بنتوقعها وإحنا بنفكر في الكنيسة. نحط كل ده على المسبح ونرجع للكتاب المقدس ونشوف إزاي نخدم كتابيا للناس دول. عايز نصلي لبعض، نصلي للكنيسة، وعايز كمان نصلي لإخواتنا اللي أثرنا عليهم في أنحاء العالم. عايز نصلي إن الله يدينا شراكة عظيمة معاهم في البشارة علشان نتلمز معاهم ناس تانين. وعايز أدعوكم تصلوا لإخواتنا في كل أنحاء العالم، وتعرفوا إن قدامنا الفرصة دلوقتي إننا نبقى جزء من الحصاد من خلال صلواتنا. أنا بدعيكم تكونوا ناس بينطرحوا قدام الله ويعلنوا إننا عايزين الكنيسة تصحى، مش بس هنا، في كل أنحاء العالم، علشان نأثر على الحصاد بالبشارة. يلا خلونا نصلي ونختم وقتنا مع بعض.